إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى ما كنا قد بدأناه منذ فترة طويلة في سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وبلغنا فيما وفق الله تعالى إلى السنة السادسة من الهجرة من البعثة، بل نحن في أواخره. ووقف بنا الحديث عند موقف عظيم ألا وهو إسلام بطلين، إنهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. نعم، أسلم حمزة، وكان ذلك في أواخر السنة السادسة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، بل على الأغلب أنها كانت في شهر ذي الحجة، ومنطق إسلامه قد ذكرناه في آخر مرة، والذي كان ابتداؤه غيرة لإهانة ابن أخيه وأخوه في الرضاع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما رأى من تجاهل أبي جهل واستعدائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فضربه وهو جالس بين الناس عند البيت، وقال له: يا مصفر إثره، يا ملون مقعدته، أسب محمدا وأنا على دينه؟ وشج رأسه شجة عظيمة، لكنهم كانوا يعرفون من هو حمزة، إنه بطل في الجاهلية قبل أن يكون بطلا في الإسلام. وبعده بثلاثة أيام أسلم عمر، وعمر قد دخل الإسلام في قلبه منذ فترة قبل أن يعلنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذات مرة كان عند البيت، يقول: فدار في ذهني أن محمدا إنما هو شاعر، فسمع ما يتلى عليه من الآيات وما هو بشاعر قليلا ما تؤمنون، فقال: كاهن؟ قال: سمع ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نعم، هذه الآيات كانت بمثابة إيقاظ للفطرة التي كانت في قلبه، من صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثم ما حدث مع أخته، وكان هذا سببا لرقة قلبه، ولربما كل هذه الأحداث تخمرت في عقل عمر رضي الله تعالى عنه حتى ذهب ليعلن إسلامه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويطرق الباب وينظر من بداخل الدار فيرون عمر. وما أدراك ما عمر أيضا في الجاهلية قبل الإسلام. كان رجلا قوي الشكيمة، شجاعا بطلا يهابه الناس قبل الإسلام، فلما رأوه دب الخوف في قلوب البعض، إلا أن كان من بين الجالسين في البيت حمد، فقال له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمر بالباب. فإذا قيل عمر فقط علم أنه ابن الخطاب، فقال حمزة: ولو عمر، أدخلوه، فإن أراد خيرا قبلناه، وإن أراد غير ذلك واجهناه. وهذان بطلان عظيمان يعرف لهم قدرهم، وهذا موقف عظيم أيضا لحمزة تقوية للمؤمنين ممن آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لتعلم أن البطل الذي هو أعظم من كل هؤلاء وأشجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أن يواجه عمر، وقال: أدخلوه، ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال: أما أنا يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أتنتظر أن ينزل بك الخزي والذل كما نزل بغيرك؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكان هذا البطل هو الرقم 40 في جملة من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل هناك 40 غيرهم هاجر إلى الحبشة، لأن في هذا الوقت كانت هجرة الحبشة الثانية قد ابتدأت. ففي البيت عند الأرقم ابن أبي الأرقم 40 رجلا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام، أو إن شئت قل بعد 3 أو 4 سنوات من جهره صلى الله عليه وسلم بالدعوة. 40 رجلا، وقل 40 آخرون هاجروا إلى الحبشة، صارت الجملة لا تزيد على 80 رجلا وامرأة آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خلال تلك السنوات كلها. وهذا في درس لمن استعجل، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من دعا وأحسن من تكلم، ومع ذلك تمر هذه السنون كلها ولم يؤمن به إلا هذا النفر القليل. وهذا أيضا درس لمن ظن أن الذين حول من يدعو إلى الله حتى ولو كان نبيا يؤثرون في دعوته. والله تبارك وتعالى لو كان الاعتماد فقط على القيادة لما قال في محكم تنزيله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من حول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثرون، وكل رجل ينضاف في الدين بقوة هو يضيف إلى الدين كله قوة. فالدين كمنهج قوته من الله تبارك وتعالى وثباته من الله، لكن الحاملين لهذا المنهج إن لم يكونوا بقوة أيضا قد ينهار منهجه وقد يذهبون ويذوبون. انظر هذا عمر بن الخطاب، رجل لا هو النبي ولا هو رسول، إلى حمده رجل، لكنهما أثرا في الدعوة إلى هذا الدين ككل. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في هذه المجموعة القليلة التي أسلمت قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إخوة الكرام قد تسمعون في تعريف المعرفين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون فلان صحابي شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمعون في صحابي آخر صحابي أسلم قديما وهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمعون في آخر هذا من المسلمين الأولين هاجر الهجرتين إلى الحبشة أو الهجرة إلى الحبشة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها. ما الفرق بين كل هذه التعريفات؟ رجل شهد بدرا والمشاهد، شهد بدرا وجميع المعارك التي خاضها المسلمون، وهذا رجل له قدر، لأن المعارك هذه لم يثبت فيها إلا أهل الإيمان والصلاح، وقد شهد الله تبارك وتعالى لهم جميعا لمن هاجر ولمن نصر، قد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسر، شهد الله له. وهناك من هاجر وشهد المشاهد، نعم وهذه زيادة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صحيح كلا وعد الله الحسنى، من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح صحيح كلهم على خير، لكن لا يستوون عند الله، فكل سبب له منزلته وله درجته عند ربك سبحانه. فإذا قيل أسلم قديما علمت أنه كان ممن أسلم في مكة، لربما في السنة العاشرة، لربما في السنة التاسعة، لكن من المسلمين الأولين من الأربعين. تسمع من يقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت سابع سبعة أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خامس خمسة، لا يمكن أن يستوي جميع هؤلاء، إلا أن يأتي رجل من المتأخرين فيعمل أعمالا عظيمة تفوق كل من تقدم، والله تبارك وتعالى لا يضيع عنده شيء. فقيمة الرجل وإيجاده وكيف كان حول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء له وزن، وليس الأمر بطول السنين في وجوده في دائرة الإسلام بقدر ما هي أعماله وأقواله التي تؤثر في الدعوة التي فيها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم حمزة وعمر، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألتنا على الحق وعلى خير إن متنا أو حيينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أنتم على خير إن متم أو حييتم. فقال: فلما لا نجهر بدعوتنا؟ انظر عمر سيقول قولة شبيهة بعد ذلك بعد الهجرة بسنوات: ألتنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا في صلح الحديبية. انظر إلى عمر، هذا عمر الذي تأتي له بإذن الله تعالى وتيسيره إن شاء الله وقدر سيرة منفصلة، لكن تجد عمر في مواقفه كلها رجل جريء في الحق. يقول في السنة السابعة من البعثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هيا بنا نخرج نعلم الناس. ويقول في السنة السابعة من الهجرة: يا رسول الله، ما دمنا على الحق لما نترك المشركين؟ نقاتلهم حتى يظهرهم الله تبارك وتعالى إن كنا على الحق. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خرجوا من البيت 40 رجلا، أمامهم حمزة وعمر في صفين بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا على أهل مكة، وكان ذلك بمثابة صفعة للمشركين، وفي نفس الوقت بمثابة ضوء ضر يضيء لأهل الإيمان أن جاء الحق وابتدأ ظهوره. وإن جر عليهم بعد ذلك ما يجر، فإن لظهور الحق ضريبة لا بد أن يتحملها أهلها. لظهور الحق ضريبة لا بد أن يتحملها أهلها، وإلا لو اكتفى كل رجل من هؤلاء بإسلامه وسكن في بيته لما وصل الدين لي ولك، بل لا بد أن يكون حول كل نبي أهل نصر يشدون من أجل. وكما ذكرت لك من قول الله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهؤلاء الذين ينصرون وسيلة قوة، وقد يكون من الناس من ينضم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكونون وسيلة ضعف، كما تسمع بعد ذلك في المدينة من المنافقين انضموا ولكن للإضعاف، انضموا ويخرجون معه في المعارك، فإذا وصلوا أو اقتربوا من ساحة المعركة انخذلوا ورجعوا. ما الذي أخرجهم؟ أخرجهم حتى إذا رجعوا يكونوا وسيلة إضعاف للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. فانظر إلى النيتين وإلى العملين، وهؤلاء وهؤلاء يخرجون في صفوف المؤمنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا تاريخا، صار إسلام عمر وحمزة تاريخ يؤرخ به. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما زلنا أذل حتى أسلم عمر بن الخطاب. وعبد الله بن مسعود لم يكن رجلا تافها ولا رجلا عاديا، إنما عبد الله بن مسعود رجل جبل، وإن كان نحيفا قليل الجسم إلا أنه كان بطلا. يكفيك أنه أول من جهر بالقرآن قراءة على المشركين في نواديه، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تضحكون من دقة ساقي، والله إنها لأثقل في ميزان الله تعالى من جبل أحد. عبد الله بن مسعود هذا يقول: ما زلنا أذل حتى أسلم عمر. عبد الله بن مسعود هذا يقول: رحم الله عمرا، فإن إسلامه كان فتحا وهجرته لنصرا، وولايته لرحمة. إسلام رجل كان فتح بالنسبة للمسلمين، كأنهم فتحوا دولة لرجل، وهجرته كانت نصر، هذا أعطى قوة لكل المهاجرين، وولايته كانت رحمة. رجل رجل نعم. صارت هذه مرحلة تاريخية في حياة المسلمين إسلام هذين البطلين، وابتدأت مرحلة جديدة أحس المشركون بعدها أنهم قد دخل إلى نفوسهم اليأس، فقد صارت أحداث عظيمة هزتهم جميعا. بعثته صلى الله عليه وسلم وإسلام حمزة وإسلام عمر هزات تاريخية في حياة المشركين. ماذا يفعلون؟ حاولوا في وسيلة أخرى، اجتمعوا وخططوا لها، وهكذا أعداء الله تبارك وتعالى لا تظنون أنهم ينامون عن الكيد لأهل الإسلام، بل الذي يظن أنهم ينامون أو يحسن الظن بهم إنما هو عبد مغفل، لأن المشركين ليس لهم إلا الدنيا، فإن زاحمتهم فيها لتأخذ ما بأيديهم أكلوه. أما المسلم فإن له بديلا أعظم، الآخرة، قد يصبر له، لكن الكافر ليس له صبر، لأن ليس أمامه إلا الدنيا، فإن أخذته منها أو أخذتها منه فقد ضيعت عليه فرصته الأولى والأخيرة. اجتمع المشركون من قريش وبني كنانة ليفكروا في الأمر، واستقر أمرهم على حيلة خبيثة أرادوا من خلالها كمحاولة أخيرة أن يقضوا على هذه الدعوة، فأبرموا اتفاقا على أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ومن جاء في صفه. كتبوا بينهم صحيفة على أن لا يبايعوهم ولا يقتعوا منهم ولا يناكحوهم ولا يدخلوا عليهم بيوتهم ولا يكلموهم ولا يقبلوا منهم صلحا حتى يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. وكتبوا صحيفة، كتبوا كتابا بينهم بذلك، وعلقوه في الكعبة. انظر إلى الفكرة، أولا هي محاولة للضغط على كل الأطراف التي يتعامل بها الإنسان في الدنيا. تخيل أنت أناس في مكة التي تعيش حياتها وقتها على ما يمر بها من التجارة، لم يكن عندها زراعة ولا صناعة، إنما فقط التجارة، ولذلك الله تبارك وتعالى امتن عليهم فقال رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش، إيلافهم تعودهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فوسيلة الإطعام كانت في البيع والشراء، فكان الحصار من نفس الجانب، من جانب البيع والشراء، وليس فقط أن لا يبيعوا إنما لا يأخذوا منه أيضا، وهذا ليزداد التضخم عندهم. عندهم سلع يريد أن يبادلوها بأي شيء، لا يجدون من يأخذها منهم، فتبور سلعتهم ولا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يأكلون ويشربون مما عند الناس، حتى يموتون جوعا، حتى يزداد الضنك عليهم إلى أقصى درجة ولا يناكحوه. لماذا؟ لأن لو تزوج رجل من هؤلاء بأحد من قبائل المشركين لربما صار نوع من التعاطف، قطعوا هذا الباب أيضا، ولا يدخل عليهم بيوتهم، لأنه لو دخل دخول لو عدوا البوابة انقطع الحصار. لكن حصار محكم، لا أحد يودي سلع ولا يأتي منهم ببرتقالهم ولا زياراتهم، منع تماما حتى يصير الحصار محكما. ولو كان عندهم زرع فليأكلوه، وترى ذلك واضحا في الحصار الحالي الذي يحاصر فيه إخواننا من أهل فلسطين، نفس الحصار والذي مر فيه سنة وأربعة أو خمسة أشهر تقريبا. هي صحيفة لكنها هذه المرة لم تعلق في الكعبة وإنما علقت، الله أعلم أن علقت، لكن اتفاقا واضحا على الأرض موجود. عندهم سلع منتجات تخرب وهي عندهم، نراهم ينزلون البضائع يلقونها في الأرض لا يأكلونها، تفسد وهي في أيديهم. انظر إلى الحسرة التي يجدون، ثم هم يريدون ما يشعلون به، ما يستدفئون به في بردهم لا يجدون، من يعملون بهم في مستشفياتهم لا يجدون. نفس الحصار، ما أشبه هؤلاء بهؤلاء، ما أشبه القسوة اللي عند هؤلاء بهؤلاء. ضربوا هذا الحصار حتى يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى القتل. انظر انظر إلى الفكر الخبيث، يريدون أن يصلوا إلى قمة الأمر بهذا الحصار. ولما حدث ذلك ابتدى بنو هاشم الأقارب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحاز له حمية له، أناس مشركون. وليس العجب من صبر المؤمنين على هذا الحصار، فهؤلاء لهم عقيدة، لهم مبدأ يثبتون عليه، لهم آخرة ينتظرونها. لكن العجب كل العجب أن ترى من المشركين من يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار. الحصار عندما حصرهم التجأ بعضهم إلى بعض وصاروا في بيوت قريبة حتى يكون نوع من الحماية. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون هل يستمد هذا الحصار شهر شهرين ثلاثة أربعة عشرة، لا يعرفون. وفي نفس الوقت قد يتطور الأمر فيحدث هجوم مفاجئ على هؤلاء المؤمنين فيقتلوا. فابتدأ بنو هاشم وبنو عبد المطلب بالاقتراب حول هؤلاء المؤمنين وتقريب البيوت، وانحازوا إلى شعر من شعاب مكة جلسوا فيه، طالت الفترة ثلاث سنوات، ثلاث سنوات عجاف تمر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن آمن معه. وكانت هذه في آخر محاولة، ظن المشركون أنهم يصلون بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ابتدأوا المحاولات أولا لو تنظر إلى هذه الفترة كلها، ابتدأوها بمحاولة تجنيب أبي طالب، اطلع أنت يا أبي طالب من الموضوع وإحنا نتفاهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. وعرضوا عليه قالوا إن شئت أعطيناك أحسن شبابنا وتسلم إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قولته الشهيرة: والله لبئس ما ساومتموني عليه أن تعطوني ابنكم أغذوه لكم أأكل وشرب وأعطيكم ابني تقتلونه. هذه أول محاولة. محاولات أخرى من محاولة الانتقاص من دعوته صلى الله عليه وسلم، من محاولة تشويه ما كان يدعو إليه عليه الصلاة والسلام، من قولهم هو كاهن، من قولهم هو ساحر، من قولهم هو شاعر، من عمه الذي يسير حوله كلما أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يكلم أحدا قال عمه من ورائه: أنا عمه وأعرف الناس به. كذاب، مجنون. كيف يصدق الناس دعوتك ومن معك يقولون فيك هذا القول؟ كيف يصدق الناس دعوتك ومن معك يطعنون فيك؟ كيف يصدق الناس دعوتك مهما كنت بعد ذلك حتى ينسى الناس حتى يموت هؤلاء ثم يبدأ الناس في التفكير إذا كان من معك يقولون هذا فكيف يصدق الناس قوله؟ هذه محاولة لتشويه دعوته صلى الله عليه وسلم. الأذى الذي آذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقوا على ظهر ثلي الجزور كما ذكرنا حتى هموا بقتله حتى هموا بضربه شتمه إذاء أصحابه وما ذكرناه من القصص كثيرة. هذه كلها محاولات المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وانتهوا أخيرا إلى هذا الحصار الذي أحكموه حتى أكل المسلمون أوراق الشجر حتى ما وجدوا لا لحما ولا جلدا ولا عظما إلا أكلوه حتى سمع المشركون صراخ النساء والصبيان وبكاؤهم من الجوع والعطش من خلف الوادي. وكانت هذه دروس مستفادة من الحصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم كان في الحصار دروس كان تصفية لنفوس المؤمنين حتى يتجردوا من كل نصيب من أنصبة الدنيا قد يصلون إليه. هكذا أنتم تنتظرون الجوع والعطش والنوم فما أنتم قائلون في دينكم الذي دخلتم فيه وما أنتم قائلون في محمد صلى الله عليه وسلم الذي آمنتم به رسولا من عند الله؟ ما أنتم قائلون؟ تمحيص ولا شك من أشد التمحيص للمؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه درس أن كل من يريد الله ورسوله لا بد وأن يجنب كل الأهواء والشهوات من طريقه. لا بد أن يكون عنده استعداد للتنازل عن هذه الشهوات. لابد أن يكون عنده تنازل عن الترف الذي يعيش مستعد على الأقل. لابد أن يكون عنده استعداد لأن هذا الدين دين لابد أن يبذل له. والله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. أيضا الحصار كان بمثابة إيقاظ روح التعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم بل كان إشهار لدعوته صلى الله عليه وسلم. ذاع الخبر في كل أنحاء الجزيرة أن هناك أناس محاصرون منذ 3 سنوات جاعوا وعطشوا وماتوا. لما؟ لأنهم حول رجل يقول أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. فكان هذا بمثابة إيقاظ للناس تعالوا نشوف إيه الموضوع لماذا هذا الحصار مستمر بهؤلاء ثم صار التعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك حينما خرجوا من هذا الحصار في 10 من الهجرة ابتدأ التكاثر في صفوف المؤمنين أكثر منهم قبل الحصار. أمور لا بد من الصبر عليها ولكن الله تبارك وتعالى يجعل العاقبة للمتقين. بعد 3 سنوات تيقظ بعض النفوس وكان أولهم هشام بن عمرو المخزومي رق قلب لما وجد من هذا فذهب إلى رجل آخر ابن أبي أمية فقال له والله لو كان أخوالك أبا الحكم بن هشام في مثل هذا الشعب محافر هذا الحصار لو كان أخوالك يجوعون ويتعرون مثلهم والله ما صبرت. وهؤلاء يجوعون ويعطشون ويموتون من الجوع وأنت ساكت عنهم؟ قال وما أفعل أنا وأنا رجل واحد أنا رجل واحد. قال وأنا الثاني. قال اثنان لا يكفيان ائتنا بثالث. فذهب إلى المطعم ابن عدي فخطبه بنفس الخطاب فقال له تترك هؤلاء وأنت وأنت قال وما أفعل وأنا شخص واحد؟ قال وأنا الثاني. قال ابغني ثالثا. قال عندنا الثالث موجود جاهز. ثلاثة. قال حتى نكون خمسة. ذهب إلى زمعة. إذن يمكن للمشركين أن يكون أحيانا منهم تعاقب. سفينة تدخل الآن إلى غزة، إلى غزة لتكسب الحصار، ولكنها من بلاد غير المسلمين. من قبرص سفينتان قبل ذلك، والآن سفينة ثالثة. وتعجب من سماح اليهود بهذه السفن. لا يستطيعون حفظها، يستطيعون. لا يستطيعون ردها، يستطيعون. لكن لترى الغرب في صورته الأنيقة، لربما تكون مغفلا من المغفلين فتنحال عليك تلك الحيلة. سفينة تأتي بمال لمليون ونصف شخص. سفينة تأتي بماذا لهؤلاء؟ ويسمح لهم لو كان عندهم رحمة، بل تجد من الآتين يهود. وأعذر كل العذر الذين يأخذون هذه المساعدات ويشكرونها لهم ويصورون معهم. معذورون. أنت تأتي للجائع الذي يبكي من جوع وتجلس جانبه بدل أن تعطيه ما يأكل. أقول له لا تأكل، عيب تبقى راجل تعيط من الجوع، اديله يأكل، أعطيه ما يأكل، لا تلومه على بكاء من الجوع، أعطيه ما يأكل. هذا لا يستغرب. فكر هؤلاء الخمسة فجلسوا عند البيت وقالوا لابد أن نقطع هذا الحصار، ائتوا بالصحيفة. وقبل أن يأتوا بالصحيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمه أبي طالب الذي كان معه في الحصار: يا عمي إن الأرض قد أكلت الصحيفة إلا اسم الله تبارك وتعالى. فذهب هؤلاء ليأتوا بالصحيفة، قال لهم أبو طالب: لن تجدوها، لن تجدوها. لما؟ قال: أكلتها الأرض. قالوا: ومن أخبرك؟ قالوا: محمد. فذهبوا إليها فوجدوها فعلا قد أكلتها الأرض إلا باسمك اللهم. وكان المشركون يبدأون بها كتابته. من الحصار دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصبر على الإيمان دليل على صدق هذه الرسالة. نقضوا الصحيفة وخرجوا منها في المحرم من السنة العاشرة، دخلوا الحصار في المحرم من السنة السابعة، خرجوا منها في المحرم من السنة العاشرة وقد أنهكوا جميعا. وضرب المرض منهم من ضرب، حتى كان أكثر أو من أكثر من تأثر بالتعب والمشقة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وزوجته خديجة، واللذان توفيا على إثر الخروج من الحصار في السنة العاشرة. وسمي هذا العام وحق له أن يسمى عام الحزن. نقف عند ذلك ونسأل الله جل شأنه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر بفضله كلمة الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غار مفتونين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المحاصرين في غزة، اللهم انصرهم وأطعم جائعهم وأسق عاطشهم واشف مريضهم، وثبتهم على دينك بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عبدا ولا تغادر منهم أحدا. وصلي وسلم على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.